الثانية للإمام عليه السلام ما جاء في الرسالة الثانية التي وجهها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجا إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه والمؤرخ في غرة شوال سنة 1400 أي قبل أكثر من 1000 عام. فيها ورد: ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين، ولم يجاهد بسيف كما نعلم ولم يقاتل، رجل دافع عن العقيدة ورد شبهات الضالين المنحرفين، فعده الإمام عليه السلام مجاهدا. المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائك الصالحين، إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين. التقوى رأس كل شيء، يوصي به كل الأنبياء أممهم، وأخرج مما عليه إلى مستحقه، كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة. ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته فإنه يكون خاسرا بذلك لأولاه وآخرته. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. لماذا؟ يقولون يستحقون ذلك. لماذا؟ قال: على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، هم يستحقون ذلك، عندهم معرفة، عندهم ولاء، عندهم إخلاص، لولا هذه الموانع التي تمنعهم من التبرك بلقائنا. فما يحبسنا عنه إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. فالإمام عليه السلام يبين في هذا المقطع من الرسالة الشريفة أسباب حرمان البشرية وخصوصا شيعته من طلعته المباركة وألطافه السنية، ألطاف حضوره ولا وهو في غيبته هو ألطافه جارية، ويخص شيعته بالتأسف لأنهم مستحقون للفوز بلقائه بما يحملون من ولاء ونصرة واعتقاد راسخ بهم عليهم السلام. على تعبير الأصول يقول: المقتضي فيكم موجود، لكن يمنعكم هذه الموانع، عما غيركم هو مقتضي ما عنده للقائنا، ما إلى استحقاق، بس ما أنتم لكم استحقاق أيها الشيعة، مقتضي اللقاء بنا موجود، فلماذا يمنعكم هذه الموانع؟ وقد جعل من أهم تلك الأسباب امتناعهم عن أداء الحقوق الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى في أموالهم وإيصالها إلى مستحقيها. وقد رتب عليه السلام على ذلك أثرين حبس الحقوق الشرعية: أولا تأخير ظهوره عليه السلام، مما يعني تأخير ظهوره، كل ما يتأخر يوم يعني استمرار معاناة البشرية من الظلم والاضطهاد والتعسف والانحراف والضلال وكثرة مستحقي النار من البشر، فكل ما تعجلون بظهوره تقننون من هذه النتائج السيئة. الأثر الثاني عدم الأمان من الفتن المضلة. وهي اخوان يعني حينما يسمعون ان اخبار اخر الزمان 12 آية ضلال ويختلط بحيث ما ينعرف الحق الباطل، من اخلاصهم يأخذهم الرغب والخوف، كيف اميزان اذا هجي المسألة يعني مخلوط الاوراق كما يقال بالمصطلح الساسي، هل وين راح اصير وان هجي عندي حظ وراح ندل راية الحق من بين كل رايات الضلال؟ يقول لك هاي الاسباب، تريد النجاة في تلك الفتنة المضلة، هاي قرآن النص. شوف، نعم، كان آمنا، يبطل الحقوق الشرعية، كان آمنا من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلة. هل تكون آمنا في تلك النهار ووجوه؟ هاي وعدة منها. فإذا الأثر الثاني رتب الإمام عليه السلام على عدم دفع الحقوق الشرعية هو عدم الأمان من الفتن المضلة، لأن رايات ضلال عديدة تخرج قبل ظهور القائم عليه السلام وتخلط الأوراق على الناس. طبعا لو كانت واضحة كان عرفوها، يخلطون الأوراق فيتيهون الناس ولا يستطيعون التمييز بين راية الحق وراية الباطل. وهذا هذا التخوف موجود قبل زمان الإمام. عندنا رواية: وقد عبر أحد أصحاب الأئمة عليه السلام عن مخاوفه من مثل تلك الفتنة، وسأل الإمام عليه السلام عن كيفية النجاة وكيف يكون تمييزنا صائب بين هذه الدعوات المختلطة، فقال عليه السلام: والله إن أمرنا لأبين من الشمس،
لا تخاف، انت بس كن مخلص وادي ما عليك، ستراها من الوضوح ابين من الشمس. ومن مقومات هذا الوضوح الابين من الشمس بحسب ما افادته الرسالة الشريفة اداء الحقوق الشرعية، كما تشير الرسالة ضمنا الى ان كل ما بايدي الناس من اموال انما هو شيء رزقه الله تعالى اياه، لان يقول مما اعاده الله عليه، ولو شاء منعه ما اعطاه، فكيف يبخلون عليه تبارك وتعالى بطاعته وتنفيذ امره في انفاق البعض اليسير مو منه هو مما رزقه لقضاء حوائج المحتاجين الذين ابتلاهم الله بالمنع والفقر كما ابتلى هؤلاء بالعطاء والغنى. واثنينهم بلى، هذا المغني ابتلاه بالغنى والفقير ابتلاه بالفقر، كما تقول آية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنت أيها الغني تعطي ما عليك، أنت أيها الفقير تصبر، كل واحد بلى أشكل كله بلى. ويندرج تحت عنوان الحقوق الشرعية مصادق عديدة كالزكاة والخمس والكفارات والنذور وردود المظالم. أما الإنفاق المستحب فمجالاته واسعة كما نعلم، ونحن نركز في حديثنا هذا عن الخمس لأمرين. الأول أنه من أهم الفرائض المالية، ويشكل اليوم عنصرا مهما لحفظ التوازن الاقتصادي في المجتمع بعد أن قل دور الزكاة عما كانت عليه في صدر الإسلام. لماذا؟ بسبب تغير نمط الحياة الاقتصادي، فبعد أن كانت عمدة واردات الناس في ذلك الزمان مستندة إلى الزراعة وتربية الحيوانات التي هي موارد وجوب الزكاة، أصبحت اليوم مكاسب الناس عليها المستندة إلى التجارة والصناعة والحرف التي ليست مشمولة بالزكاة وإنما مشمولة بالخمس. فقل دور الزكاة في حفظ الكيان الاقتصادي للمجتمع وحفظ التوازن، وهذه الموارد الجديدة نمط الحياة الاقتصادية يشملها الخمس ولا تشملها الزكاة، فيكون تشريعه الخمس إلى جنب تشريع الزكاة. لو كانك واحد واحد هؤلاء الذين يحاربون تشريع الخمس، قلهم هاي من علائم خلود الرسالة وصلاحية البشرية جميعا، لو لم يشرع الخمس لكان الفقراء ماذا يأكلون في مثل هذه الأيام عندما تتغير نمط الحياة؟ فتشريع الخمس أقول دليلا على خلودي هذه الرسالة وصلاحيتها لتنظيم حياة البشرية. يعني المشرع حاسب من ذلك اليوم أنه سيأتي بعد 1400 عام سيكون نمط الحياة الاقتصادية ما يشمل الزكاة، يشمل الخمس، فشرع الخمس من ذلك اليوم. هذا تشريع الخمس دليل على خلود الرسالة، حيث خطط الشارع المقدس لكل تغيرات الحياة. فإذن هذا المبرر الأول للاهتمام بالخمس. السبب الثاني توالي هجمات التشكيك في وجوب الخمس وصد الناس عن اداء هذه الفريضة باساليب مختلفة تقرؤون وتسمعون تأتي الاشارة اليها فيما بعد. والخمس فريضة واجبة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحاج. نتعرض احيانا يجيبون على كل بعض ربما الصحف او بعض النشرات او بعض الكتب تشكك بالخمس، والخمس يمت واجب هو الحج ذكر بالقرآن الكريم وبس آية واعلموا انما غنمتم ما خاصة بغنائم الحرب، او شوفوا بروايات المعصومين مثل احللناه لشيعتنا. منها التشكيكات في الخمس موجودة بكثرة، فعلينا على كل من ضمن وظائفنا الحوزة ان نرد هذه الشبهات وندافع عن هذه الفريضة ونبين اصلها ومنشأها، فنستغل هذه الفرصة لانها من شكاوى الامام عليه السلام. والخمس فريضة واجبة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن طبعا في الموارد التي ذكرها الفقهاء قدس الله أسرارهم استنادا الى القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم عدل الكتاب كما نعلم، فمن أخل بشيء منها فقد ارتكب كبيرة كله سوية، صوم صلاة زكاة خمس نفس الشيء، يستحق عليها نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الذي يمتنع عن الخمس وغيره من الواجبات يستعد لمثل هذه النار يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أكو هجي من هول اليوم، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد عدت بعض الروايات الشريفة بصراحة حبس الحقوق الشرعية من غير عسر من الكبائر، وقرنها الإمام الرضا عليه السلام إلى الزنا وشرب الخمر واللواط والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم، وكذا في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، فالممتنعون عن دفع الحقوق الشرعية من قلة رقورنا بهذه الكبائر لا يقولها والعياذ بالله.
نعم هكذا في الروايات تقول. وقد نص القرآن على وجوب الخمس بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ويراد بالغنيمة، وهنا ندفع أول إشكال، ويراد بالغنيمة مطلق ما يستفيده الإنسان، ولا تختص بغنائم الحرب. راجع المفردات للراغب اللي هي من أهم الكتب اللي يعتمد في شرح مفردات القرآن، تجد هناك يقول أنه مطلق ما يستفيده الإنسان لا تختص بغنائم الحرب. وأكدته وثقت سماعه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فهذا درد الإشكال أولا، يقول الخمس فقط في غنائم الحرب والآية تقول كذلك، وتتفهم الآية. هذا الراغب اللي يشبع مفردات القرآن يقول أنها شامل لكل ما يستفيده الإنسان وغيره. وقد أجمع علماء الفريقين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل بها فريضة الخمس، علماء الفريقين يقولون، فيخص قرباه من بني هاشم. وهذا الإشكال الثاني، أنه لو كانت الخمس فريضة واجبة شما كان يعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقارب التاريخ كان يعمل به، ويخص قرباه من بني هاشم بالخمس حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم منعه القوم عن مستحقيه. فلا وفاة كان يعمل به عن مستحقيه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوهم كغيره. قالوا: نحن مبتلين بجهاد وكذا، وعليش نعطيكم انت يا بني هاشم الخمس؟ هواية عليكم، ايش تحتاجون تقولون نحن خدمتكم، هذا الخمس هواية عليكم، ننفق، احنا مبتلين بجهاد وحروب ومدري ايش. وضاعت هذه الفريضة، فهي موجودة. راجع الكشاف في تفسير هذه الآية ومسند أحمد وغيرها من الصحاح، جمعها كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين صفحة 50 ذاكر المصادر هنا. وقد عبر الأئمة عليهم السلام عن لوحتهم لهذه المخالفة الصريحة للكتاب والسنة. فعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول قريش في الخمس؟ قال: قلت تزعم أنه لا مو لكم يا رسول. قال: ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة عندهم خنقول لتباهلن بنا، ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكون هم وعلي سواء. بالمباهلة بجه نصير، بالمبارزة بجه، ثم يقولون لا بالخمس والحقوق احنا وياكم سواء، ما انصفونا. اذا هذا جاوبنا الاشكال الثاني ضمنا، ولا ان شاء الله ربما نعم قد يسقط الائمة عليهم السلام حقهم في فترة ما بسبب الظروف التي يمرون بها، صح؟ كما في رواية يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القناطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات، نعلم ان حقك فيها ثابت، حق الامام عليه السلام، وانا عن ذلك مقصرون، ما نوصلكم اياه. فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما انصفناكم، ان كلفناكم ذلك اليوم. اليوم صح احنا عافين منكم، هم نريد ما انصف، يمرون بفترة على كنية معينة احتاج الامام عليه السلام ان يعفيهم منها. قال: اليوم. فالسائل كان يعلم بثبوت حق الامام عليه السلام في ماله، لكن الامام عليه السلام اكد له انه قد اسقطه عنه، صح وثابت انه وش اسقطه اليوم لا مطلقا. لذلك تجد بعد ثلاثة اجيال من الامام الصادق عليه السلام والامام الجواد عليه السلام لما وجد فرصة مناسبة لبيان بعض تشريعات الخمس كتب الى بعض اصحابه، الامام الجواد عليه السلام: ان الذي اوجدت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 بالرواية، يبدو هي سنة وفاة الامام الجواد عليه السلام، لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله، إن موالية شئت أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك تقصير، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الى ان قال عليه السلام فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. ويأمر شيعته في نهاية الكتاب الإمام الجواد عليه السلام بإيصال الحقوق إلى وكلائه وحرم التصرف قبل دفع الحقوق الشرعية. فعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وكتب رجل من تجار فارس من موالي الإمام أبي الحسن عليه السلام الرضا يسأله الإذن في الخمس، فكان مما قال في جوابه إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، فلا تزهوه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعانا. قيل يستحب وقيل يجب حينما يدفع الخمس إلى العالم أو إلى الوكيل، خنقول أن يدعو. بعضهم قال بالوجوب لأنه الآية قريناها وصل عليهم إن صلاتك، صل على ادعو لهم. فبعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب. فيقول لماذا إذن تمنعون أنفسكم من بركات دعانا من تنطون الخمس؟ ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم يردلكم تمهيد ليوم الآخر. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وسأله جماعة أن يجعلهم في حل من الخمس. أوه بنا يعطينا وقعنا يا خنقول بالتعبير العامي. فقال عليه السلام ما أمحل هذا، تمحضون المودة، تمحضون المودة بألسنتكم وتزهون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس. لا نجعل لا نجعل لا نجعل ثلاث مرات لأحد منكم في حل من الخمس. وفي مكاتبة الإمام صاحب العصر عليه السلام إلى سفيره محمد بن عثمان العمري قال لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما. يضاف إلى ذلك كما ترى روايات نسميها شديدة اللهجة كما يقال، بعد يضاف إلى هذا وجميع ما ورد من التهديد والوعيد لتارك الزكاة ينطبق على تارك الخمس طبعا بوجهين. الوجه الأول أن كليهما، راح نقرأ إن شاء الله بعض الروايات الواردة في عقوبة تارك دفع الزكاة، وهذه كلها تنطبق على تارك الخمس. لا يقول أنا ما تارك الزكاة تارك الخمس بوجهين، نشوف شلون تنطبق عليه. الوجه الأول أن كليهما فريضتان ماليتان والغرض منهما واحد، بل إن أمر الخمس أخطر لتعلق حق أهل البيت عليهم السلام وذرياتهم فيه بعد أن حرمت عليهم الزكاة. قال الصادق عليه السلام إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة اللي هي الزكاة أبدل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة. وإنما صار الاهتمام بالزكاة في صدر الإسلام لما قلنا من نمط الحياة الاقتصادية اللي كان يومئذ. هذا الوجه الأول إذن لانطباق كل ما ورد في ذم تارك الزكاة على تارك الخمس. الوجه الثاني أن كثيرا من موارد ذكر الزكاة أريد بها معناها الأعم، وهذا أيضا من الأمور اللي ندافع بها. يقول لك الزكاة ذكرت كثيرا في القرآن، لماذا لم يذكر الخمس إلا مرة واحدة؟ وما أريد بالزكاة المقدار المقصوص المصطلح الفقهي، أريد بمطلق الإنفاق الواجب في سبيل الله ليشمل طبعا الخمس والزكاة بمعناها الأصلي الزكاة. لذلك قد يعبر عن الزكاة بالصدقة أفتر سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء. ماذا أريد بالصدقات؟ مو معناها المصطلح اللي نقصد بالصدقة أنا الصدقة المستحبة، لا أريد بها طبعا الصدقة الواجب. فإذا هذا التنويع باستعمال مصطلحات موجود في القرآن، فأريد بالزكاة معناها العام يعني مطلق الإنفاق الواجب في سبيل الله وليس في كثير الموارد بعضها قد يراد بها صح معناها الأخص. فعلى الوجه إذا من ورد كلمة زكاة معنى يراد بها مطلق الإنفاق ومن الخمس طبعا وليس المقدار المخصوص. فمن هذه الروايات التي وردت إذا في مانع الزكاة اللي قلنا مانع الزكاة بالمعنى العام الشامل لمانع الخمس، ما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك هذا الشيء اللي منعه يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحصار، وهو قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا المالع من الخمس قال يشوف عنده استعداد أن يتعرض لهذه العقوبات، ويتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجراء في حق مانعي الزكاة. وكل ما نقول زكاة قد يروح ذهنك إلى الزكاة بالمعنى العام الشامل للخمس. ما هو الإجراء في مانعي الزكاة؟ بإخراجهم من المسجد، كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. مقاطعة، نقول مقاطعة اجتماعية لمن يمتنع عن دفع الحقوق الشرعية. وعن أبي عبد الله عليه السلام من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشر وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة. وتكون المشكلة أعظم لمانع الخمس حينما نعلم أن لعدم دفع الخمس آثارا وضعية، فإن اللقمة غير المخمسة تكون حراما فتترك آثارا سيئة في الذرية التي تتكون منها، لقمة حرام كما نسميه. والملبس غير المخمس لا يكون مباحا فلا تصلح الصلاة فيه، والماء إذا لم يكن مباحا فالوضوء به باطل، وبذلك تتراكم هذه الذنوب والمشاكل على مانع الحقوق الشرعية. ولما نأتي إلى العلاج حينئذ، علاج هذه المشكلة أو كما نقول كيف ندفع المجتمع إلى التطبيق وإلى دفع الحقوق الشرعية ما دام كل هذه المصائب بعدم دفع الحقوق الشرعية. ولما كان العلم بالشيء والاقتناع به هي الركيزة الأساسية للانتفاع نحو العمل والتطبيق، وطالما قلنا أن علاج أي مشكلة يجب أن يتوجه أصلا إلى علل المشكلة وأسبابها ومناشئها لا إلى معلولاتها وآثارها الظاهرية، شبهناها في يوم شكوى القرآن وغيره. طبيب يفترض من يجي مريض وراسه وجعه، مو بس يعالج وجع الراس نفسه، تكون شوف شنو السبب في انه راسه وجع، حطيته باراسيتول سكن الم قليل، اذا العله موجوده ما فائده هذا العلم، انت كنت تعالج العله اللي هذه الاثار ناشئه منها، هذا هو الطبيب الصحيح. فننهي الانحرافات في المجتمع وهالمعاصي لها مناشئ، فخلنا نفكر ما هي هذه المناشئ نعالجها، حينئذ يكون التطبيق يسيرا، هذا هو العلاج الصحيح. قلنا في وقتها افترض الامرأة السافرة ما تدري السفور حرام، المسلم يشرب خمر ما يدري الخمر حرام، لما يصلي الشاب ما يدري ترك الصلاة حرام، يدري المشكلة مو تقول له هذا حرام وهذا حلال ويعرف زين. فالعلاج اذا يكون على مستويين، المستوى الاول عام والمستوى الثاني خاص. المستوى الاول عام ماذا اقصد به؟ يعني مو بس للخمس، عموم طاعة الله، كيف نحفز الناس، كيف ندفع الناس الى طاعة الله تبارك وتعالى سواء بالخمس وغيره، هذا سميناه مستوى عام. والمستوى الثاني خاص، بمعنى تعالوا نحلل الاسباب لماذا المجتمع، بعض المجتمع طبعا كثير من الناس جزاهم الله خير ملتزم بدفع الحقوق الشرعية، بس تعالوا نحلل ما هي الاسباب لامتناع الناس عن دفع الحقوق الشرعية بحسب تحليل على كل فالستة اسباب ذكرناها، ثم نعالجها اذا واحد سبب سبب. هذا بالمستوى الخاص، يعني دراسة تحليلية لنفس الخمس. ونحتاج قبل هذا كما فعل القرآن الكريم ان تربي اصلا على كيف تحفز وتدفعه وتستثير فيه الهمة لطاعة الله تعالى عموما مو بس الخمس. فلذلك كان العلاج على مستويين، اذا المستوى الاول عام بمعنى كيف نحفز الناس على طاعة الله تبارك وتعالى عموما وليس في الخمس فقط، ونثير فيهم الاستجابة لداع الله تبارك وتعالى. قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لماذا لا تستجيبوا. في آية اخرى يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. وقد فصلنا القول اذا في هذا في شكوى القرآن تحت عنوان ما هي الدروس المستفادة من طريقة القرآن في إصلاح البشرية، وذكرنا أيضا في محاضرات فلنرجع إلى الله، وذكرنا أيضا في محاضرة العود إلى الله اسمها في العيد، ألقيت العام الماضي بعيد الأضحى، موجودة هيك أفكار قصدي، لكن أنا راح ألخص تلك الأفكار اللي ذكرتها في تلك الموارد المتناثرة. وقلنا هناك أن من الفروق بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية أن الشرائع الإلهية تربي الإنسان من الداخل أولا وتبني ذاته، أو قل تربي لذا يندفع إلى التطبيق بلا رقابة من الخارج ولا يحتاج إلى أي ضغط للطاعة والامتثال، بينما القوانين الوضعية تحتاج إلى فرض عقوبات وأجهزة مراقبة وردع وأجهزة تنفيذية تسمى، ومع ذلك تجد الشخص بكل وسيلة يتحايل ويلتف على القانون ويتهرب، بينما في الشريعة الإلهية بعد أن يربي من الداخل بالخمس ما دقنا باب واحد قلنا يدفع الخمس، شوف المكلف هو بنفسه يصير راس سنته يتابعها يحسب يجقد عليه خمس ويجي بكل شرور يسلمها الى الحوزة، بينما اذا كان عليه افترض امور حسب القوانين الوضعية يتهرب ويتحايل ويلتف وينهزم ويقتل بالقوة، يا الله يجي. هذا واحد الفروق الاساسية بين الشريعة والقوانين الوضعية، ان الشريعة تربيه هو من الداخل تجعله هو رقيب على نفسه، ما احتاج ان اجعل عليه رقيب من الخارج، هذا الفروق الاساسية. فشاهدنا اذا بالمستوى العام اقصد هذا هو كيف نبنيه من الداخل، هو بعد وحده يطبق ما تحتاج ان انت تدفع الى التطبيق. والخص لكم بعض هذه المحفزات التي يستثيرها الشارع المقدس في المكلف ليدفع نحو التطبيق، وقد قسمتها هناك في ذيك المصادر اللي ذكرتها الى ثلاث محاور نفسية وعقلية وقلبية باعتبارها ثلاث مداخل الانسان، يمكن تأتي عن طريق نفسه، يمكن عن طريق عقله، يمكن عن طريق قلبه، فثلاث مداخل الانسان، وكل واحد من هذه المداخل لها جملة من المحفزات والمثيرات. فلنخصها نحن بدون ترتيب هذه المحاور. الاول المحفز الاول ان نعم الله علينا كثير وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء في ابداننا او حياتنا او في الطبيعة التي حولنا، ومن شأن كل عاقل ان يرد الجميل بالجميل، هكذا تقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، والآية الاخرى تقول واحسن كما احسن الله اليك، ولما كان الله غنيا عن عباده فكيف يكون رد الجميل اليه بطاعته واستعمال نعمته فيما يرضيه تبارك وتعالى، ومن غير الانصاف والمروءة اذا كنا على كل عقلاء وانسان بمعنى الانسانية، فمن غير الانصاف والمروءة ان نعصيه بالنعم التي من بها علينا، ما يصير يجي واحد يقدم لك هدية انت تؤذيه وتضر بتلك الهدية نقدم لك اياها، ماكو عاقل يقبل هذا الشيء، فكيف تعصي الله اذن بالنعم التي الله تبارك وتعالى هو اعطاك اياها، ما ممكن. عن ابي جعفر عليه السلام ان الله تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة ايديهم الى عناقهم لا يستطيعون ان يتناولوا بها قيد انملة، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا، من هم هذول؟ يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، الله تبارك وتعالى اعطاك خيرا كثيرا واراد منك قليلا، يقول بخلوا بهذا القليل، هو من الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين اعطاهم الله فمنعوا حق الله في اموالهم. فاذا هذا هو المحفز الاول، قاعدة عقلية، هل جزاء الاحسان الاحسان، والله انعم عليك بنعم كثيرة واراد منك شيء يسير، فمقتضى القاعدة ان ترد الجميل بالجميل وتعطيه هذا اليسير، حكي صحيح لو مو صحيح؟ صحيح اكيد. هذا المحفز الاول. المحفز الثاني ان كل واحد منا يحب ان تزيد النعم عليه، صح لو لا، وهي بيد الله سبحانه المنعم الحقيقي، وقد وعدنا سبحانه لئن شكرتم لازيدنكم، وفي الحديث الاخر بالشكر تدوم النعم، فانت تريد تدوم النعم وتريد زيادة النعم عليك اشكرها حتى تزيد النعم عليك. شلون اشكرها؟ ومن اشكال شكر النعمة ان تؤدي حق الله فيها ليزيدها الله تبارك وتعالى، لذا قال الامام الصادق عليه السلام في حديث واستنزل الرزق بالصدقة، انت من تدفع
شكر، هذا شكل من أشكال الشكر، تزداد النعم عليك. وعموما فإن طاعة الله تبارك وتعالى سبب لإفاضة البركات. تقول الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المحفز الثالث إنه إذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيوانا مفترسا في هذه الجهة فإننا سنهرب بلا تردد في الاتجاه المعاكس، صح؟ ونحذر منه ونتخذ الإجراءات الواقية من الوقوع في الخطر، هذا واضح. فإذا أكد هذا الخبر ثقة آخر وقال بلي أنا مجيت منه وشفت على الحيوان المفترس الأسد هذا بس واحد يوصل، هو بعد يتعزز الحذر والهروب بالاتجاه الآخر، صح لو لا؟ فإذا أكد هذا الخبر ثقة آخر ازداد استعدادنا لذلك وكنا أكثر حزما. زين تعالوا إلى مصيبتنا نحن، وقد أخبرنا 124 ألف نبي ومثلهم من الأوصياء والعلماء وكلهم ثقات، أكو شك في عدالتهم وصدقهم أنه سيكون هناك يوم قيامة يثاب فيه المطيع على طاعته ويعاقب العاصي على عصيانه بالأوصاف التي ذكرت لنار جهنم. وأخبرنا أن معصية الله سبحانه توقعنا فيها وأن طاعته تورثنا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن لماذا لا نعمل الحذر اللازم لهذا الإخبار ل 124 ألف إنسان ثقة صادق تتعبقوا عليه؟ المحفز الرابع أن نسأل أنفسنا سؤال: ماذا يخسر الإنسان لو أطاع الله سبحانه واستقام على الشريعة؟ إنه لا يخسر شيئا، بل على العكس فإنه يعيش ويتمتع بالحياة كما يفعل البعيد عن الله سبحانه، صح؟ وفوق ذلك له المكاسب الدنيوية والأخروية التي يحققها له الإيمان بالله سبحانه. فإذا ما ضر هذا الإنسان الذي يطيع الله تبارك وتعالى، ماذا يخسر؟ بالعكس ويتمتع كما يتمتع ذلك بالنعم ولو ما أعد الله من المكاسب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجو. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فما يخسر شيء، أما في الدنيا وكالذين لا يطيعون الله ما خسروا شيئا، وفي الآخرة تكون خالصة لهم. وقد اتبع هذا الأسلوب الإمام الصادق عليه السلام حين قال لأحدهم: يا هذا، إنسان عاصي ذاك وربما زنديق أو كافر، يا هذا إن كان ما تقول أنت بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب حقا فنحن وأنتم سواء، فإننا نأكل كما تأكلون وننكح كما تنكحون، صح ولا لا؟ فما خسرنا شيء. وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول طبعا هلكتم ونجونا، فحكم حقك إلى التلاك البعيد عاقل، شوف ياه اللي طريقة أصوت. وهو أسلوب لا يستطيع أن يرفضه أي عاقل، وقد جرب الكثير ممن بدأوا بإخراج الخمس من أموالهم أن ثروتهم ازدادت، حتى بلغني أن بعض الناس غير ملتزمين ما يصلي ولا يصوم لكن يدفع الخمس، لأن لمس البركة ازدادت والنعم ازدادت خلاص. نعم هكذا قيل لي، بعضهم يدفع الخمس وهو غير ملتزم دينيا، يقول لي أنه أنا على أثر الوضعية أدفع الخمس أشوف الأموال تزداد مالتي. المحفز الخامس أن نلتفت إلى أن الله تعالى مطلع علينا ولا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وقد جعل على كل واحد منا ملائكة يحصون الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وجعل الشهود على ذلك. كنت أجاوب بعض يعني الأسئلة من ضمنها العادة السرية مال الشباب، قلت على كل ما يسمونها سرية يعني بلحاظ أنه متخفي عن المجتمع، لكنه نسي أكو الله تبارك وتعالى الذي لا سر دون الله تبارك، أقرب إليكم من حبل الوريد. فهذا الشاب من يمارس العادة السرية ومتخفي من المجتمع وساد الأبواب ومدري إيش، ألا تعلم أنه أكو باب مفتوحة لا يمكن أن تغلقها؟ باب الله تبارك وتعالى. شو اللي تسموها عادة سرية؟ سرية أمام الناس لكنها علنية مفضوحة أمام الله تبارك وتعالى. فهذا الإنسان الذي يعصي إذا علم أنه بحضرة الله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان، خلي يعيد حسابه. المحفز السادس
أن الإنسان الذي يمتنع عن إعطاء شيء من نفسه أو ماله لطاعة الله تبارك وتعالى، وخلي يأخذها هاي حقيقة، والأئمة عليه السلام أكدوها، فإنه سيدفع أكثر منها في معصية الله. شماله أولا راح يخسر أزيد مما منعه من الحق الشرعي، وفوقها عقوبة يوم القيامة، فإنه سيدفع أكثر منها في معصية الله وهو راغم، وستكون عليه حسرة يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين كفروا وبخلوا على الله بطاعته غير، يقول ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، هم سينفقونها غصبا عليهم بعد، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنقل لكم الحديث التالي عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو حجة دامغة في وجه كل من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية. قال عليه السلام في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال الإمام عليه السلام: قال هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله عز وجل بخلا، ثم يموت فيدعه للورثة طبعا، فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو بمعصيته. الوارث واحدة من الاثنين، لو راح يعمل بهذه الأموال بطاعة الله لو بمعصيته، صح لو لا؟ يقول: فإن عمل الوارث فيه بطاعة الله رآه ذلك اللي بخل وما أنطى الحق، رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، شاف صار طاعة وثواب ميزان الوارث، وهو كان المال عنده، ليش ما هو حصل هذا الثواب به؟ هاي إن عمل الوارث بطاعة الله راح تدركوا هاي الحسرة، المال ماله وهو جماعه وغير الذي استفاد منه. وإن كان الوارث عمل به في معصية الله قواه هذا الباخل بحق الله، قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عز وجل. فإلى أين يهرب الذي يمتنع عن دفع الحقوق الشرعية؟ تورثها إلى الوارث، والوارث واحدة من اثنين، فأنت أيهما تختار من هاتين النتيجتين؟ وهذا الحديث كاف لكل من كانت له أذن واعية عليه. وقال الصادق عليه السلام: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة. وعنه عليه السلام: من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه. هذا طبعا احنا وان كان حديثنا الخمس بس كنا فهم على كما قلنا مستوعب في كل طاعة الله تعالى، ما يقعد يفترض على صلاة الصبح لأن نايم وكلا، وبالشتة خصوصا والدفيان يفتليه الله تبارك وتعالى بسهر في معصية الله، وأزيد من الوقت المخصص لصلاة الصبح، وضوء وصلاة جبت خليص ربع ساعة سينطي سهر ليل وبأذية وبشقاء وإثم أزيد من الربع ساعة اللي بخل بها عن صلاة الصبح. فهذا كنت فهمه حديث عام إذن هذا، بس على كل حديثنا عن الخمس نحن نطبقه على الخمس. المحفز السابع: إن من يطيع الله سبحانه ويتجنب معصيته، أيضا هذا في المعنى تلتفت إليه، يعيش لذة الانتصار على أحدى أعدائه، وهي نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء. وكلما كانت شهوة النفس واندفاعها للفعل قويا كلما كانت ترك أشد لذة، واضح، وكلما كانت رغبة النفس في الترك قوية كان الفعل أكثر لذة. مثلا تعرض أمامك كثير من الجالسين شباب جزاهم الله خير، الله يحشرهم على أئمة الطاهرين، إن الله يباهي الملائكة بالشاب الذي ينشأ في طاعة الله. مثلا تعرض أمامك امرأة متبرجة قد أظهرت مفاتنها، أو طالبة جامعية، أو زميلة في دائرة تبرعت بإنشاء علاقة عاطفية غير مشروعة معك، ونفسك طبعا الأمارة بالسوء تميل ما دام هي راغبة ومتبرعة مجانا بهذه العلاقة، فشنو المانع إذن؟ لكنك تمتنع عن ذلك وتنتصر على نفسك اللي تطمح طبعا الى هذا الشيء، فتعيش لذة الانتصار. وكلما طبعا قلنا كانت إقبال النفس أشد، كلما كانت لذة الانتصار عليها أهم وأكبر، فتعيش لذة الانتصار بشكل لا يوصف، وهو ما أشار إليه الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها لله تعالى أبدله الله نورا وإيمانا يجد حلاوته في قلبه. تعبرت عنه. اللهم صل على محمد. عبرت عنا بلذة الانتصار، فإذا طبقها على ما نحن فيه. والمال من أقوى ما تتعلق به النفس. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما بلى الله عز وجل بشيء أشد عليهم من إخراج الدرهم. فإذا كانت شهوة النفس باتجاه الدرهم هكذا قوية، فمن تدفع الحقوق الشرعية وتنتصر على نفسك، كم ستكون لذة الانتصار على نفسك؟ لذا كانت لذة الانتصار على هذا العدو عظيمة، تستحق أن يبذل المال بأزائها. هذا الحق الشرعي بلطف الله تبارك وتعالى عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة، يعينه على هذه الحرب مع النفس. هذا المستوى الأول إذن اللي سميناه مستوى عام. أنا كنت قبل أن أدخل بالمستوى الثاني، أنا أحب أن أجل إلى بعض الدقائق لدرس المكاسب حتى أعطي فرصة للذين تعبوا أو الذين عندهم ارتباطات دروس أخرى، لأن مقدار درس آخر خاف يكون كثير عليكم. فخمس دقائق إن شاء الله، والقسم الثاني أكمل في درس المكاسب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.